الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن همزات الشياطين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فهذه هي أركان الإسلام لمن سأل عن الإسلام، بل هي الإسلام، وهي الفرقان بين المسلمين والكفار والمتقين والفجار، كما إنها محك التمحيص لصحة الإيمان. بها يروى صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق والعصيان، لأن الإسلام علانية والإيمان في الجنان. وحقيقة الإسلام أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وفي الآيات المحكمات قرن الله الزكاة بأداء الصلاة في كثير من الآيات، لأن الصلاة عمود الإسلام، والزكاة قنطرة الإسلام. وكما نقول إن الصلاة أمانة بين الرجل وبين ربه، كما إن الزكاة أمانة الرجل في ماله. ولهذا قالوا: لا صلاة لمن لم يؤدي الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة، وسميت زكاة من أجل أنها تزكي المال أو تنميه وتكثره وتنزل البركة فيه حتى في يد وارثه، لأن الله سبحانه أوجب في أموال الأغنياء بقدر الذي يسع الفقراء ولا يجهد الفقراء أو يجوع إلا بقدر ما يمنعه الأغنياء من الحق الواجب عليهم في أموالهم. ولهذا سميت زكاة من أجل أنها تزكي المال وتنميه وتكثره وتنزل البركة فيه حتى في يد وارثه. فمن جحد وجوب الزكاة فإنه كافر بإجماع علماء الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولهذا استباح الصحابة قتال المانعين للزكاة، وعدهم مرتدين بمنعها ولما سمع عمر بن الخطاب أن قوما يفضلونه على أبي بكر الصديق صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما إني سأخبركم عني وعن أبي بكر الصديق، إنه لما مات رسول الله ارتدت العرب فمنعت شاءها وبعيرها، واتفق رأينا أصحاب محمد أن أتينا إلى أبي بكر الصديق فقلنا: يا خليفة رسول الله، إن رسول الله كان يقاتل الناس بالوحي والملائكة يمده الله بهم، وقد انقطع ذلك اليوم، فالزم بيتك فإنه لا طاقة لك بقتال العرب كلهم. فقال: أو كلكم نهيه على هذا؟ قلنا: نعم. فقال: والله لا نخر من السماء فتخطفني الطير أحب إلي من أن يكون هذا رأيي. ثم صعد المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، أين قل عددكم وكثر عدوكم، ركب الشيطان منكم هذا المركب، والله ليظهرن الله هذا الدين على الأديان كلها ولو كره المشركون. قوله الحق ووعده الصدق، بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والله أيها الناس لو منعوني عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله لجاهدتهم عليه واستعنت الله عليهم وهو خير معين. والله لئن افردت من جمعكم لسللت سيفي حتى أبلى في سبيل الله بلوى أو اقتل في سبيل الله قتلا. قالوا فعلمنا أنه الحق فاتبعناه حتى ضرب الناس له بعطل. وإنما استباح الصحابة إتال المانعين في الزكاة لأن بعضهم جحد وجوب الزكاة وآخرون اعتقدوا وجوبها ولكنهم جحدوا دفعها إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بمثابة الأمانة التي أوجبها الله للفقراء والمساكين وأودعها أموال الأغنياء. فعند حلول الحول يأتي المستحقون إلى الغني المكثر، يأتي المستحقون لها من الفقراء والمساكين فيقولون للأغنياء المكثرين آتونا من مال الله الذي آتاكم. فأما المؤمن الأمين فإنه يسمع ويطيع ويعلم أنها حق واجب أوجبها الله عليه في ماله لا مندوحة عن أدائها إلى مستحقها، فهو يدفعها ويقول خذوا، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. هذا هو المؤمن الأمين الذي يؤدي واجب حق الله عليه كما أمره الله بذلك. وهذا من الدليل على صحة إيمانه وصحة أمانته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الزكاة عنوان على صحة الإيمان فقال والصدقة برهان، أي أنها تبرهن عن إيمان مخرجها وكونه آثر طاعة ربه على محبة ماله. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإنما استباح الصحابة قتال المانعين للزكاة من أجل أن الفقراء شركاء للأغنياء في القدر الواجب في أموال الأغنياء، فمتى بخل الأغنياء وأصروا على منعها وجب على الحاكم أن يجاهدهم حتى يستخرجها منهم وهم كارهون فيؤديها إلى مستحقها، لأن هذا هو حقيقة مصرف الزكاة وحقيقة وجوبها، أو لأنها أمانة من الأمانات في أموال الأغنياء. أما البخلاء أما الأغنياء الهلعون الجزعون الذين يجمعون ويمنعون، فهؤلاء يصرون على منع الزكاة الواجبة في أموالهم ويؤثرون محبة أموالهم على طاعة ربهم. فأحدهم وعبد درهمه ودينره وتعيس عبد الدرهم والدينار، وحاصل ما عندهم من المال أنه عذاب لهم في الدنيا، لأن المال إذا لم يؤد حق الله فيه فإنه عذاب على صاحبه بقول الله سبحانه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها، كما إنها عقاب عليهم عند الآخرة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فمن واجب المؤمن أن يكون المال رخيصا عليه في واجبه وموجبه، فإذا حضرت وقت الزكاة حاسب نفسه وراقب ربه وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه يحتسبها مغنما له عند ربه فيدفعها إلى الفقراء المستحقين لها بطيب نفس ورضا ويقول خذ اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لأن في الحديث أن الناس آخر الزمان يتخذون الأمانة مغنما والأمانة مغنما، يعني أنهم يجعلون الأمانة بمثابة الغرم الثقيل عليهم فلا يدفعها إلا القليل منهم. وقد قيل: ولم أرك المعروف تدعى حقوقه مغارم في الأقوام، وهي مغانم، يعني أن الزكاة مغنم لصاحبها عند الله، مدخر ثوابها له، مع العلم أن الله سيخلفها عليه بأضعاف مضاعفة، إذ هي من القرض الذي يقرضه ربه. والله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه حق وصدق، أنها ما نقصت الزكاة مالا بل تزيده، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فلو جربتم لعرفتم. وقد قيل: من ذاق عرف ومن حرم انحرف. فاسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنه عند وجوب الزكاة وعند حلول حولها يحضر الإنسان الملك الذي يأمره بالخير وبالخلف وينهى عن الشر وعن البخل، ويحضره الشيطان الذي يحبب إليه المال ويبغض إليه النفقة والزكاة. وصدق الله العظيم: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أي البخل، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. إن التاجر الخائن الذي يجحد نعمة الله عليه ويبخل بما آتاه الله من فضله، وكان في حالة بداءة نشأته وقلة ماله، يعد نفسه ويمنيها أن لو أغناه الله لأدى زكاة ماله وأنفق وتصدق، فلما حقق الله آماله وكثر ماله فر ونفر وبخل واستكبر. فهذا وأمثاله ممن قال الله فيه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لا يقولن أحدكم أن هذه الآية نزلت في رجل يدعى ثعلبة، فإن لها منطبقة على كل من أنعم الله عليه بنعمة الغنى بالمال فكثر ماله فمنع زكاة ماله وبخل بما آتاه الله من فضله، فهذه الآية منطبقة عليه، وأن النفاق ينطبع على قلبه، عياذ بالله من ذلك. ولهذا يقول العلماء: إن منع الزكاة هي العنوان على النفاق. فمن صفة المنافقين ما أخبر الله عنهم بقوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وفي الآية الأخرى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. قال المفسرون: يقبضون أيديهم أي عن أداء زكاة أموالهم، نسوا الله أي نسوا حق الله الواجب عليهم، فنسيهم أي أنساهم مصالح أنفسهم الدينية والدنيوية، ونهى الله المؤمنين أن يكونوا أمثالهم، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولهذا استحب للمؤمن الأمين الغني عند دفع زكاته أن يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، كما إن القابض الزكاة من الفقراء والمساكين يقول تقبل الله منك ما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا وأجرا، سواء علم هذا الدعاء أو يعتقده في قلبه ويدعو لهذا الذي أعطاه الزكاة بما يحضره من الدعاء من قبول هذه الصدقة ومضاعفة أجرها عند الله، هذا واجبه. فإن بعض الناس قد أنعم الله عليه بنعمة الغنى بالمال فالتاط قلبه بحب ماله وقبض يده من أداء زكاته ومن الصدقة منه والصلة لأقاربه والنفق في وجوه البر والخير الذي خلق لأجله، ولم يزل هذا دأبه حتى يخرج من الدنيا مذموما مدحورا لا خيرا قدمه ولا إثما سلم منه، فيندم حيث لا ينفعه الندم، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فلا تكونوا مثل هذا الجموع المنوع الجحود لنعمة الله الذي بخل بما آتاه الله من فضله، ولكن كونوا مثل المؤمن الأمين الذي آتاه الله النعمة فعادت عليه بالسعادة والرحمة، ساسها بالرأي والتدبير وصانها عن الإسراف والتبذير، وعاد بأداء زكاتها وبالصدقة منها على الفقير والمسكين وعلى الرحم واليتيم، فزكت نعمته وزادت وثبتت ودامت، فكان عمله بارا ورزق الله عليه دار. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فبادروا بزكاة المال، إن بها للنفس والمال تطهيرا وتحصينا. أتحسبون أن الله أورثكم مالا لتشقوا به جمعا وتخزينا وتصرفوا به مرضات أنفسكم وتحرموا منهما شقيرا ومسكينا؟ سميت الزكاة زكاة من أجل أنها تزكي المال، أي تنميه وتكثره وتنزل البركة فيه حتى في يد وارثه، فما نقصت الزكاة مالا بل تزيده، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلو جربتم لعرفتم، وقد قيل من ذاق عرف ومن حرم انحرف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا ذو مال كثير وذو أهل وعيال وكذا وكذا، فأخبرني ماذا أوجب الله علي من الحق في مالي؟ قال أن تؤدي زكاة مالك طيبة بها نفسك تحتسبها مغنما لك عند ربك، وتحسن إلى الفقير إلى الرحم والمسكين والجار، وأخبره بما يجب عليه من حق المال الذي أغناه الله منه، وأن لله حقا فيه حتى في غير الزكاة، لأن في المال حق سوى الزكاة. يقول الله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فبادروا بزكاة المال، إن بها للنفس والمال تطهيرا وتحصينا. أتحسبون أن الله أورثكم مالا لتشقوا به جمعا وتخزينا وتصرفوا به مرضات أنفسكم وتحرموا منه فقيرا مسكينا؟ إنه ما بخل أحد بنفقة واجبة من زكاة وصلة إلا سلطه الشيطان على نفتلاف ما هو أكثر منها في سبيل الباطل. ونعوذ ونقول إنه ما أنفق أحد نفقة في سبيل الحق من زكاة وصدقة وصلة إلا أخلفها الله عليه بأضعاف مضاعفة. فاسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.